الطاهرين. قلنا أن بعض الأعلام حمل كلام المشهور كذلك ذيل الروايات صحيحة الحلبي على فرض الإيجار على أصل العمل مع اشتراط الخصوصية واشتراط عدم الأجرة إذا تخلف عن أداء الشرط وهو الخصوصية، وعلل ذلك بأن هذا يوجب بطلان العقد، بطلان الشرط والعقد معا باعتبار أنه يستلزم عدم الأجرة على تقدير تحقق الجامع الذي هو مورد الإجارة، فيكون مناقضا مع إنشاء الإيجار، لأن الإيجار على الجامع مثلا بنحو كل من الحصتين تحقق كان مورد الإجارة متحققا ومستحقا للإيجار، فاشتراط عدم الأجرة على أحد التقديرين سالبة جزئية تناقض الموجب الكلية فيلزم تناقض، وهذا بخلاف ما إذا كان الشرط نقصان الأجرة لا عدم الأجرة. وعلل عدم التناقض في فرض كون الشرط نقصان الأجرة لأنه لا يلزم أن لا تكون الإجارة بلا أجرة وبلا عوار، وإنما مرجعه إلى أن هذا المستأجر على فرض تخلف الأجير للشرط كان له حق الفسخ حتى لو لم يكن قد اشترط النقصان، لأن الشرط واجب الوفاء، فكأنه في قبال اقتناعه بعدم الفسخ عدم إعمال الفسخ يكتفي المستأجر بنقص الأجرة انتقاص الأجرة بدلا عن حق الفسخ، فليس فيها لا مخالفة مع العقد ولا معناه الإيجار بلا أجرة، فالمعناه عدم إعمال حق الفسخ لو نقص جزء من الأجرة. فقلنا بالأمس أن هذا الكلام غير قابل للقبول، إذ أولا التناقض المذكور بنفسه يجري في إذا تم بتلك الصيغة في مورد شرط النقصان أيضا في البيان المتقدم، وثانيا أن التناقض في نفسه غير تام حتى في مورد اشتراط عدم الأجرة، لأنه يرجع بحسب الحقيقة إلى التقييد ما هو التناقض، أن يشترط عدم الأجرة أصلا لا أن يشترط عدم القدرة على أحد التقديرين للجامع، فإن هذا مرجعه إلى تقييد الجامع، والجامع بنحو صرف الوجود قابل للتقييد ليس بنحو مطلق الوجود لكي يلزم التناقض. وثالثا هذا الذي ذكره في تعليل عدم التناقض وعدم البطلان في شرط نقصان الأجرة، هذا لو تم ويجري في شرط عدم الأجرة أيضا بنفس الشكل. الشيء الذي ذكره هكذا كان أنه حينما يشترط عدم الأجرة نقصان الأجرة هذا لا يعني التلاعب كأنه في الأجرة وتغيير الإيجار، بل يعني أن المشتري أن المستأجر على تقدير تخلف الشرط من قبل الأجير كان له حق الفسخ، لولا هذا الشرط شرط النقصان كان له حق الفسخ وله إعمال الفسخ. بهذا الشرط كأنه يقول أنه لا أفسخ أو يسقط حق الفسخ إذا نقص من الأجرة كذا مقدار، فيكون هذا الشرط شرط نقصان الأجرة بحسب الحقيقة كأنه ثمنا لعدم إعمال الفسخ الذي كان له باعتبار أن تخلف الشرط يستوجب الخيار وحق الفسخ. نحن إذا صورنا الشرط شرط النقصان بحيث يرجع إلى دفع شيء بذل بإزاء إعمال الفسخ لكي يقتنع من له حق الفاسخ فلا يفتاخ، أو لكي يسقط حقه في الفاسخ حينما يكون له هذا المقدار الذي نقص من الأجرة. إذا كان هذا بهذا التأويل صح شرط النقصان، وبهذا التأويل يصحح أيضا شرط عدم الأجرة على هذا التقدير أصلا، بأن يكون ما يبذله بإزاء أن لا يفتخ أو أن لا يكون له حق الفسخ، ما يبذله ليس درهما مقدارا من الأجرة، ما يبذله تمام ذات الأجرة، أي مانع في أن يكون ما يبذل تمام ذلك الأجرة، لأن هذا شيء آخر، مال آخر، يرجع بابه إلى التغريم، أنه لو لم يفعل يأتي بالخصوصية فيغرم ويدفع لهذا مقدارا ولا يكون لهذا حق الفسخ في قبال ذلك، يدفع له تمام الأجرة أو نصف الأجرة أو ثلث الأجرة. هذا الشرط يمكن جعله حتى لو كان مقداره تمام الأجرة، لو كان مدفوعا هذا بعنوان أنه من أول الأمر لا يستحق تمام الأجرة وإنما يستحق مقدارا من الأجرة بحيث الأجرة تكون أقل، هذا سواء كان نقيصا أو كان عدم الأجرة أيضا قلنا فيما سبق يكون فيه تهافت وتناقض مع إنشاء الإيجار، فلا بد على كلا التقديرين أن يكون هذه النقيصة من الأجرة أو تمام الأجرة يكون هذا من باب التغريم، إذا كان من باب التغريم على كلا القولين يكون صحيحا. إذن فالعلاج الذي بينه لدفع التناقض في موارد اشتراط النقيصة بنفسه يجري في موارد اشتراط عدم الأجرة، ثم إن هذا البيان الذي بينه هذا العلام لازمه كون الشرط فاسدا، بل كما صرح هو الشرط فاسدا والعقد أيضا فاسدا، يفسد العقد والشرط معا لما قال من لزوم سراية التناقض في الإنشاء إلى إنشاء العقد، فحينئذ يبطل العقد أيضا، مع أن ظاهر الصحيحة ذيل الصحيحة صحة العقد وبطلان الشرط فقط، فإن الذي كان واردا في الصحيحة في صحيحة الحلبي هكذا كان يقول فلما قام الرجل أقبل إلي أبو جعفر فقال شرطه هذا جائز ما لم يحط بجميع كراه. ظاهر هذا الذيل أنه لو أحاط الشرط بجميع الكراء والأجرة الشرط غير جائز، لا أن العقد فاسد، ظاهر هذا الذيل، فقال شرطه هذا جائز ما لم يحط بجميع الكراء، لو كان شرطه محيطا بتمام الكروة فشرطه غير جائز، هذا مفهومه، لا أن عقده باطل، وظاهره صحة العقد لأنه هذا الكلام جاء عقيبة قول القاضي هذا شرط فاسد وفه كراه، أعطه الكروة، الإيجار صحيح لأن هذا عمل على كل حال هذا العمل الذي استأجرته عليه وشرطك فاسد، أما الكراء لا بد أن تعطيه. حينما يقول الإمام تعليقا على هذا الكلام أن شرطه جائز ما لم يحط فيفرض أصل إيجار صحيحا كما افترضه القاضي، القاضي كان إشكاله في فساد الشرط لا في صحة العقد، صحة العقد مفروغ عنه، لهذا قال وفه حتى إذا كان الشرط فاسدا، الإمام قال لا شرطه أيضا جائز، لا فقط عقده صحيح، شرطه أيضا جائز إذا لم يحط بجميع إكراه، وأما إذا أحاطه فيكون الشرط فاسدا مع صحة الكراه. فالرواية ذيلا إن لم يكن ظاهرا في صحة الإيجار فلا أقل أنه لا ظهور له في النظر إلى مورد يكون الشرط يكون العقد فاسدا، فيكون سياقه سياق استحقاق الأجرة، وإنما يريد أن يقول شرط النقيصة ذاك كان يتصور أنه فاسد نقصان الأجرة، الإمام قال شرط النقيصة إذن جائز، يستطيع أن يشترط النقيصة فيكون الشرط نافدا على فرض التخلف، فلا بد أن نفسره في مقام تفسير الرواية، لا بد أن نفسر موارد شرط النقيصة وموارد شرط عدم الأجرة أو شرط النقيصة بنحو يؤدي إلى أن يحيط بكل الأجرة بحيث لا يبقى له أجرة أصلا، أن يحيط بجميع الجراء، نفسره بنحو يمكن أن يكون أصل العقد صحيحا. قالت الأم الشرط على التقدير الأول فاسد، وعلى التقدير الثاني، على التقدير الأول صحيح، على التقدير الثاني الشرط فاسد مع بقاء العقد على صحته أو بقاؤه على استحقاق الأجرة ولو أجرة المثل على الأقل كما هو ظاهر سياق الصحيح. كما أن كلام المشهور أيضا لا يعرف ظهوره في هذا التفسير. المشهور أيضا التعبير الذي ينقل عنهم المصنف هو هذا، أنه إذا كان الشرط عدم استحقاق الأجرة لم يجز، تعبير السيد الشيخ هكذا، ولعل السيد الماتن هكذا، ولعل هذه الصورة مراد المشهور القائلين بالبطلان دون الأولى، حيث قالوا، هذا عبارة المشهور، السيد حمله على البطلان، بطلان العقد كأنه مثلا، بينما عبارته هكذا، ولو شرط سقوط الأجرة إن لم يوصله لم يجوز غير جائز، نفس تعبير الرواية، إذا كان محيطا بجميع إكراه شرطه جائز إلا إذا كان محيطا بجميع إكراه لا يجوز، هذا قريب من تعبير الرواية لم يجوز. ولم يجوز أن غير جائز، أي شيء غير جائز، العقد غير جائز أو الشرط غير جائز، هذا ظاهره أن الشرط غير جائز، هذا الشرط لا يكون جائزا، يكون فاسدا. أما أنه يكون مفسدا للعقد خصوصا بناء على المبنى الصحيح من أن الشرط الفاسد لا يفسد العقد، حينئذ لماذا يكون مقصود المشهور بطلان العقد، وإنما مقصودهم نفس مقصود الرواية، لم يجوز، لا يجوز أن يكون هذا الشرط شرطا لنقصان الإجارة بمقدار يستوعب ويحيط بتمام الكروية. والصحيح هو أن يقال هنا بأنه موارد اشتراط النقيصة أو اشتراط عدم الأجرة على تقدير التخلف دائما يكون العقد فيها صحيحا، سواء كان مورد العقد بحسب لسان الدليل جامع الإيصال أو كان مورد العقد هو الإيصال الخاص. لماذا؟ لما ذكرناه فيما سبق من أن هذا لبا يرجع إلى، حتى إن كان متعلق مورد الإجارة جامع الإيصال، حينما يشترط أن يوصله في اليوم المعين ولو بنحو بحيث لو لم يوصل لنقص من الأجرة كذا مقدار، أو لو لم يوصل لم يكن له أجرة، هذا بحسب الحقيقة يرجع لبا كما أشرنا إلى تقييد مورد الإجارة، معناه أن تمام الأجرة ليس بإزاء الجامع، تمام الأجرة بإزاء الخصوصية، غاية الأمر هذا بإزاء الحصة، غاية الأمر هذا التقييد تارة يرد في مورد الإجارة وأخرى يرد من خلال الشرط، فإن عالم الثبوت قبل لا يتغير، عالم الثبوت لابد يكون مورد الإجارة محددا كما قلنا، والإجارة متقومة بشخص طرفيها المعوض والعوض، كل عقد معاوضي بتبدل أحد طرفيه من المعوض أو العوض يتبدل لا محالة، فحينما يشترط أن يكون ما بإزاء تمام الأجرة إنما هو العمل مع الخصوصية، سواء كانت الخصوصية مذكورة في مورد الإجارة أو كان مورد الإجارة الجامع جامع الإيصال والخصوصية مذكورة في الشرط، هذا لبا لا محالة يرجع إلى التقييد، يرجع إلى أن هذا الإنسان المستأجر وذاك الأجير، هذا يريدان أن يجعل الشخصان يريدان أن يجعل الإيجار تمام الأجرة في قبال الإيصال الخاص، ولا نقصد بإجارة الحصة الخاصة إلا هذا المعنى، إلا جعل تمام الأجرة بإزاء الحصة الخاصة. إذن فيكون مورد الإجارة سواء صيغة بصيغة التقييد في مورد الإجارة أو صيغة بصيغة الشرطية الخصوصية، مورد الإجارة مع فرض تغيير في الأجرة بنحو النقيصة او بنحو عدم الاجرة اصلا على احد التقديرين، على تقدير التخلف. هذا يرجع لا محالة الى ان تمام الاجرة مجعول، التمام الاجرة مجعول بإزاء العمل الخاص. غاية الامر اذا كان الشرط شرط نقيصة لا شرط العدم، فيمكن ان يكون حينئذ هذا بابه باب ما اشرنا اليه تعدد المطلوب، وان مورد الاجارة مجموع العمل مع الخصوصية. غاية الامر تمام الاجرة بإزاء المجموع، بإزاء اصل الايصال وبإزاء الخصوصية. وبالشرط يبين ان ذات العمل ايضا له قسط من هذه الاجرة. القسط الذي يكون للذات العمل وجامع العمل هو النقيصة، هو المقدار الناقص. المقدار الناقص بإزاء ذات الإيصال، والزيادة بإزاء الخصوصية، مجموع الأجرة بإزاء مجموع الجامع والخصوصية، يكون بابه هذا الباب. ومثل هذا الشرط كما قلنا شرط نافذ لا وجه لفساده، إذ لا يوجب لا تأثيرا وتغييرا للإجارة للمنشأ في الإجارة، أن المجموع بإزاء المجموع. هذا العوضان في باب الإجارة. وبنحو تعدد المطلوب كما هو الظاهر عرفان، فإنه في مثل هذه الموارد عرفان يكون أصل الإيصال أيضا مطلوبا، لكن لا وحده بل مع الخصوصية. بنحو تعدد المطلوب ومجموع المطلوبين يكون متعلق الإجارة. هذا الأمر هذا الشرط كما أشرنا يقسط مقدارا من الأجرة من الثمن بإزاء كل منهما، هذا المقدار بإزاء هذا وهذا بإزاء الخصوصية الأخرى. فلو لم يفعل الخصوصية هذا المقدار الذي بإزائه يسقط حينئذ. نظير التقسيط القهري الموجود في الأجزاء، هناك بلا شرط قلنا يكون تقسيط، هنا لولا الشرط لن يكون تقسيط، لأن الحصة لا ينحل تكوينا إلى أو عرفا إلى مثلا أو قهرا إلى ذات وخصوصية. هذا مثلا يحتاج إلى عناية وملاحظة، ملاحظة كل منهما بنحو الجزئية والمجموع، والمجموع بنحو مجموع الجزئين في قبال الإجارة. وبالشرط يقوم هذا الشرط في هذا الدور، يبين أن مقدارا من الأجر بإزاء أصل إيصال، ومقدار آخر من بإزاء إيصاله بالخصوصية المعينة في الوقت المعين. يكون الشرط شرطا نافذا وجائزا كما قال الإمام، خلافا لما توهمه ذاك القاضي يتصوره أخطأه، فتصور أن هذا شرط مثلا فاسد لأنه يغير في الأجرة والتغيير في الأجرة. لا يمكن. هذا ليس بابه باب التغيير في الأجرة، باب التقسيط من خلال الشرط في مورد لا تقسيط لولا الشرط. بهذا يتقصص ويتعين بإزاء كل من المطلوبين يكون شيئا معينا. فمن هنا حكم الإمام بأن هذا جائز. هذا فرض الشرط النقيصة الذي يحكم الإمام بأنه جائز، يكون على القاعدة جائزا ونافذا. وتمام الأجرة بإزاء تمام الجزئين من ذات العمل كما قلنا ومن خصوصية، لا يلزم حينئذ أي محذورين. وأما إذا اشترط أنه إذا لم يحقق الخصوصية وخالف الخصوصية لا يكون له حق الأجرة، يعني لا يكون له شيء من الأجرة، أو كان النقصان بحسب الأيام كما في مورد الرواية، وكانت تخلف أياما عديدة بحيث لا يبقى شيء من الأجرة كما هو يقول في الرواية، يقول إن احتبستني يوما ففي كل يوم كذا مقدار. لو كان حبسه مثلا 10 أيام وفي كل يوم كان درهما مثلا عليه، وكل الأجرة أيضا كانت 10 دراهم، وينتهي يحيط الشرط شرط النقصان بنحو بحيث يحيط بتمام الأجرة. يقول الإمام لا يجوز. وهنا هذا الشرط أيضا لا يجب بطلان العقد. لماذا؟ لأنه قلنا هل هذا النحو من الشروط يرجع لا محالة إلى التقييد، وأن باب أن تمام الأجرة أن الأجرة مجعولة بإزاء الإيصال الخاص، فإذا بحيث لو حقق الإيصال الخاص لكان يستحق تمام الأجرة ويأخذه، والعقد صحيح. الآن أيضا العقد في نفسه صحيح، إلا من ناحية أنه من في مثل هذه الموارد حينما لا يحقق العقد هل يبطل عدم الوفاء يوجب البطلان أو يوجب الخيار، وهذا بحث آخر تقدم فيما سبق، فنحن اختصرنا ذكرنا التفصيل بين العمل الشخصي والعمل الكلي، والسيد الماتن والمشهول اختاروا البطلان. على كل حال عدم الوفاء يوجب البطلان، ولا أصل العقد صحيح في نفسه. لا يكون هذا الشرط موجبا لتناقض أو لمشكلة في مورد الإجارة، سواء كان مورد الإجارة مقيدا بالعمل الخاص في اليوم المقيد أو كان مطلقا الشرط قيده. لبن قلنا هذا التقييد حتى كانت لو كان بصيغة الشرط يرجع إلى التقييد بحسب الحقيقة، وأن 10 دراهم بإجاء الإيصال في اليوم المعين. لكن هذا الشرط يقول الإمام الشرط غير جائز، لا ينفذ. لماذا لا ينفذ هذا الشرط؟ لأن هذا الشرط حينما يكون مشروع الذي جعل هو أن لا يستحق شيئا من الأجرة، حينما لا يوصله في ذلك الوقت المعين يؤدي إلى أن عمل هذا الأجير يذهب هدرا عليه، وهذا مثل هذا الشرط حسب الحقيقة مرجعه إلى أحد أمرين: إما إلى إسقاط حق الأجير في عمله وهو الجامع الذي يستحقه من باب أنه الجامع، قلنا أنه أيضا مطلوب بنحو تعدد المطلوب، مطلوب ومقدم عليه عرفا وله مالية، صحيح ما يقول لا حق لك في قبال أصل العمل، هذا بحسب الحقيقة نحو من أكل مال الغير، مع فرض ارتكازية ما أشرنا إليه من ارتكازية تعدد المطلوب في هذه الموارد، بحيث يكون ذات العمل أيضا له مالية، فإذا كان لذات العمل مالية فلا يمكن هدر حقه هذا الذي مطلوب للمستأجر أيضا وأقدم عليه الأجير أيضا على هذا الأساس، إما من هذا الباب أو من باب أن هذا أصل العمل أيضا جيء به بعنوان الوفاء للإجارة. وقلنا فيما سبق أن الإتيان بالعمل بقصد الوفاء، والذي عرفا أيضا الإيجار يستلزمه، هذا يوجب الضمان، على الأقل ضمان الأجرة، ضمان المثل والقيمة، ضمان الغرامة. أما أن لا يكون له حق أصلا بحيث يذهب عمله وتحقيقه للجامع مجانا عليه وهدرا، هذا خلاف الارتكاز العرفي وخلاف بعض الروايات التي استدلنا بها فيما سبق، الذي كان يقول لا يذهب حقه هدرا ذاك الشخص الذي كان قد اختلف مع من اكتراه فلم يوصله، كان يقول له أن لابد أن تدفع حقه ولو شيئا. تلك الروايات التي قرأناها فيما سبق التي كانت تؤيد تلك الدعوة الارتكازية العرفية في مثل هذه الموارد، إذن فهنا يوجد حق بحيث عدم إعطائه شيء مع أنه جاء بأصل العمل لكن لم يجئ بالقيد والخصوصية، لا يستحق شيء بحيث كل هذا العمل الذي جاء به أوصله من مثلا المنطقة الفلانية إلى المنطقة إلى المعدن كما في مورد صحيحة الحلبي، كل هذا يذهب عليه هدرا، عمله وعمل دابته وحمل متاعه كل هذا هدر على ذات العامل، هذا أيضا شرط أشبه شيء بأكل مال الغير بالباطل، هذا أكل مصداق لأكل مال الغير بالباطل ولهدر حقه كما عبر في تلك الروايات، لا يذهب حقه هذا هدرا عليه، هذا من مصادق هدر الحق حسب الحقيقة، والذي يكون مسباقا لأكل مال الغير بالباطل، وأكل مال الغير بالباطل شرط باطل لأنه يعني شرط خلاف الكتاب حسب الحقيقة. في الرواية ليس لك أن تذهب بحقه، في رواية صحيحة محمد بن مسلم التي قرأناها أني تقاريت هذا يوافي بي السوق يوم كذا وكذا وأنه لم يفعل، قال فقال ليس له كراء ذاك القاضي، قال فدعوته الإمام وقلت يا عبد الله ليس لك أن تذهب بحقه، هذا من قبيل يكون مصداقا للشرط الذي يذهب بحق الغير، إما لأن هذا أيضا مضمون فيكون شرطا مخالفا للحكم الشرعي للكتاب مثلا، أو لأنه هذا مقتضى المعاملة أيضا، هكذا إذا قلنا بأن المعاملة في أمثال هذه الموارد من باب تعدد المطلوب فيكون الشرط شرطا باطلا بحسب الحقيقة، لأنه يأخذ من الغير حقه ويهدر عليه حقه، فيكون من أكل المال بالباطل، بخلاف ما إذا كان الشرط نقصان الأجرة مع بقاء شيء له بإجاء أصل العمل، فلا بأس به، لأنه هو وافق على أن يكون بإجاء أصل العمل المقدار الناقص، وقد جاء بأصل العمل، هو أقدم على الضمان على أصل العمل بذلك المقدار الجائز على المطلوب الأول، فيكون مفاد الرواية بحسب الحقيقة هذا المعنى. والله العالم بالحقيقة أنه بناء على شرط النقيصة، وهذا الشرط جائز لأنه لا يذهب بحق الغير ولا يكون أكلا للمال بالباطل، وإنما تعيين للمقدار الذي يقابل أصل العمل بهذا المقدار، والعامل هو وافق على أن يكون على أصل العمل الأجرة الناقصة، المقدار الناقص من الأجرة، وعلى تمام العمل تمام الأجرة، وعلى فرض الشرط عدم الأجرة أصلا على هذا التقدير، أو فرض أن فرض شرط نقصان الأجرة ولكن النقصان كان ملحوظا بشكل بحيث يؤدي إلى الإحاطة بكل الأجرة، لا يبقى له أجرة أصلا، كما لو كان حبس الأيام أو التأخير والتعطيل في الأيام بمقدار، يعني حينما يجمع مجموع حسابها يكون بمقدار تمام الأجرة، هنا مثل هذا الشرط غير جائز، فاسد لأنه أكل للمال بالباطل وشرط مخالف للكتاب، فيبطل مع بقاء الإيجار على الصحة، يبقى الإيجار على الصحة، الإيجار على العمل الخاص صحيح على الكلام السابق حينئذ، إن قلنا بالبطلان مع عدم الوفاء فباطل لكن يستحق أجرة المثل لأصل العمل، إن قلنا بعدم البطلان أصلا وأنه يكون له حق الفاس كما لو كان إيجارا على الكل على العمل في الذمة، فيكون له حق الفسخ حينئذ ومطالبته بالضمان ضمان العمل، لكن باقي يستحق عليه على كل حال أجرة مثل عمله بحسب الحقيقة، فيبقى العقد أيضا صالحا لعدم الفساد والصحة كما لعله ظاهر الرواية. هذا تمام الكلام في هذه المسألة الطويلة العويصة، ويأتي أتمة المسائل الأخرى إن شاء الله في يوم الثاني.